الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 20 من الصحيح المسند العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، مسند جابر بن سليم رضي الله عنه قال، وهو أبو جري. قال الشيخ رحمه الله: قال أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن أبي غفار قال أخبرنا أبو تميم الهجيمي، وأبو تميم اسمه طريف ابن مجالد، عن أبي جري جابر بن سليم قال: رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه، يعني إذا أمر بالأمر أطاعوه، وإذا نهى عن شيء تركوه، لا يقول شيئا إلا صدروا عنه. قلت: من هذا؟ قالوا: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: عليك السلام يا رسول الله مرتين، لعله يعرفه أنه قد أرسل محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلم تحية الإسلام في الجملة، إلا أنه لم يأتي بها على الوجه. قال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الميت، قل السلام عليك. قال: قلت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته. الضمير عائد إلى الله وليس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فالذي يرفع الضر ويكشفه هو الله، والذي يدعى ويرجى هو الله عز وجل، كشفه عنك. وإن أصابك عام سنة أي قحط فدعوته أنبتها لك، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وينشر رحمته. وإذا كنت بأرض قفر أو فلاة فظلت راحلتك فدعوته ردها عليك. عرفه بالله وبأنه الرب الذي لا يعجز ولا يغلب. قال: قلت: عهد إلي. قال: لا تسبن أحدا. عهد إلي أي صني. قال: لا تسبن أحدا. قال: فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاة. التزام أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا تحقرن شيئا من المعروف. فكل المعروف صدقة، كما في حديث حذيفة وجابر، كل معروف صدقة، والصدقة لا تحتقر وإن قلت. وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك، إن ذلك من المعروف، يعني ومن المعروف أن تتكلم مع أخيك وتبتسم له، وقد جاء في الحديث: وابتسامتك في وجه أخيك صدقة. وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، وهذا أدب عظيم غفل عنه الكثير، فإزارة المسلم إلى نصف الساق، فإن أبى فإلى الكعبين، وما أسفل من الكعبين ففي النار. وإياك وإسبال الإزار، فإنه من المخيلة، الترفع والتعالي والتكبر. وهل يلزم في النهي عن الإسبال فقط إذا كان للمخيلة؟ الصحيح أن الإسبال معصية لوحدها، فإذا انضاف إليه المخيلة كان معصيتان، وقد تكون المخيلة حتى فيما هو في الساق، يلبس رداء إلى نصف الساق ويتعالى به ويختال به، فهو مذموم، لأن بعضهم ذهب إلى أن الممنوع هو الإسبال مع المخيلة، والصحيح أن المخيلة قد نهي عنها بمفردها، بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وهكذا الإسبال، من وطأ إزاره وطأه في النار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة، إثبات صفة المحبة لله. وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه، فإنما وبال ذلك عليه، على معنى حديث المستابان ما قال فعلى البادئ منهما ما لم يعتد المظلوم. وهذا الحديث لو شرح في رسالة لكان مستحقا لذلك، فقد حوى آدابا وأحكاما وتوحيدا وغير ذلك مما يحتاجه المكلف، وهي وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها الخير العظيم. قال: هذا حديث حسن، وأبو غفار هو المثنى بن سعد ويقال بن سعيد الطائي. الحديث أخرجه الترمذي من طريق خالد الحداء عن أبي تميم بن نحوي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان، حدثنا وهيب، قال: حدثنا خالد الحداء عن أبي تميم الهجيم نحوه. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هجيم، قال: حدثنا يونس بن عبيد عن عبد رب الهجيمي عن جابر بن سليم أو سليم بن جابر بنحوه. وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله في الصلاة: حدثنا يحيى بن يحيى، قال: أنبانا إسماعيل بن علي عن سعيد الجريري عن أبي السليل عن أبي تميم الهجيمي عن رجل من قومه بنحوه، فالحديث ارتقي إلى الصحة والحمد لله. قال: مسند جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رحمه الله: قال عبد الله بن أحمد في زوائد المسند: حدثنا أحمد بن إبراهيم، قال: حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أهدي إليه طعام أصاب منه إما على الحاجة وإما على إكرام المهدي، ثم بعث بفضله إلى أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله عنه من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم بيته حين قدم المدينة، فأهدي له طعام فيه ثوم، فبعث به إلى أبي أيوب رضي الله عنه ولم ينل منه شيئا، فلم يرى أبو أيوب أثر النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام، فأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن ذلك، فقال: إني إنما تركته من أجل ريحه. قال: فقال أبو أيوب: وأنا أكره ما تكره. فيه كراهية تناول الثوم، لا سيما من كان من رواد المساجد، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. هذا حديث حسن، وأحمد بن إبراهيم شيخ عبد الله بن أحمد هو أحمد بن إبراهيم أبو علي الموصلي، قال ابن معين: لا بأس به، برواية عنه ثقة صدوق، كما في تهذيب التهذيب. وقال الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي قال: حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حربه، وفي آخره أن أبا أيوب قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لما تبعث إلي ما لا تأكل؟ فقال: إنه يأتيني الملك. وإبراهيم بن الحجاج الناجي وثقه الدارقطني، كما في تهذيب التهذيب، المراد بالملك جبريل عليه السلام. وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد به، وقال: حدثنا بهز، حدثنا حماد بن سلمة به. هذا حديث حسن. قال الوادعي رحمه الله: قال الإمام عبد الله بن أحمد رحمه الله في زوائد المسند: حدثني خلب بن هشام قال: حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: مات بغل عند رجل، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه، فزعم جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها: ما لك ما يغنيك عنها؟ قال: لا. قال: فاذهب فكلها. يعني إما أن يحمل على أنه قبل أن يموت، أو قصدي قبل أن يوحى إليه أنها حرام، وسيأتي أن الصواب ناقة. الصواب ناقة، فإن البغل حرام، والقاعدة عند أهل العلم أن المتولد بين حلال وحرام أنه يلحق بالحرام. المتولد بين الحلال والحرام يلحق بالحرام، والمتولد بين الحلال والحلال يلحق بالحلال. فالبغلة تكون متولدة بين الخيل الذي هو حلال وبين الحمار الذي هو حرام، أو يحمل على أنه كان مضطرا، والمضطر قد أباح الله له الميتة، لكن بما أنها قد جاءت أنها ناقة تحمل على ذلك. وقال رحمه الله: قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا عفان ابن مسلم الصفار قال حدثنا أبو عوانة الضاح عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال مات بغل وقال حماد ابن سلمة ناقة عند رجل فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتيه زعم جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصاحبها أما لك ما يغنيك عنها قال لا قال اذهب فكلها قال أبو عبد الرحمن وهو عبد الله بن أحمد الصواب ناقة هذا حديث حسن وأخرجه أبو يعلى في الأول بغل وفي الثاني ناقة يعني في روايتين وقال أبو داود رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي قال أخبرنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا نزل الحرى ومعه أهله وولده فقال رجل إن ناقة لنا ظلت فإن وجدتها فأمسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمرضت فقالت امرأته انحرى فأبى فنفقت فقالت اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى فسأله فقال هل عندك غنى يغنيك قال لا قال فكلوها قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها قال استحيت منك هذا حديث حسن على شرط مسلم وقال رحمه الله قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك عن جابر بن سمرة أن قوما مات لهم بغل ولم يكن لهم شيء يأكلونه فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرخص لهم فيه هذا حديث حسن سواء بغل أو ناقة أكل الميت حرام إلا أن الذي يظهر من سياقة الأحاديث أن هذا الرجل مع أهله قد لحقهم الاضطرار والله عز وجل يقول إلا ما اضطررتم إليه على هذا المعنى قال رحمه الله قال الإمام البزار كما في كشف الأستار حدثنا أحمد بن يحيى الكوفي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عبد الملك بن عمير عن جابر بن سمرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تخرج الضعينة من المدينة إلى الحيرة لا تخاف أحدا هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح إلا أحمد بن يحيى الكوفي الأودي الصوفي قد وثقه أبو حاتم قال النسائي لا بأس به كما في تهذيب الكمال هذا الحديث وما في بابه أخذ منه ابن حزم جواز سفر المرأة بغير محرم ولا حجة لهم فيه لأنه خبر والخبر لا يلزم منه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أباحه ورخص فيه وأذن فيه وأذن به لكن هذا إخبار بأن الأمن سيقع حتى تسافر الضعينة المرأة التي لا محرم لها من المدينة إلى الحيرة في رواية في بعض الحديث من صنعاء إلى حضرموت لا تخاف أحدا في ذلك الحديث الآخر لا تخاف إلا الله والذئب على الغنم قال رحمه الله قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلامة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرع في الظهر والعصر والسماء ذات البروج والسماء والطارق وشبههما أي يقرع بوسط المفصل قال أبو عيسى حديث جابر بن سمرة حديث حسن صحيح قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن على شرط مسلم الحديث أخرجه أبو داود قال رحمه الله قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا عبد الرزاق وخلف بن الوليد قال حدثنا إسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فجعل يهوي بيده قال خلف يهوي في الصلاة قدامه يعني هكذا يفعل فسأله القوم حين انصرف فقال إن الشيطان هو كان يلقي علي شرر النار ليفتنني عن صلاتي يشغله عن صلاته فتناولته فلو أخذته من فلت مني حتى يناط إلى سارية من سواري المسجد ينظر إليه ولدان وأهل المدينة هذا حديث حسن فيه شدة أذية الجن والشياطين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله حرصه منهم. قد قال الله عز وجل: الله يعصمك من الناس. وقال الإمام البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا عبد الله بن جعفر البرمكي قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان عرض لي فجعل يلقي علي شرر النار، فلولا دعوة أخي سليمان لأخذته. وقال البزار: لا نعلم أحدا رواه عن سماك إلا إسرائيل. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسن رجاله رجال الصحيح. قال رحمه الله: قال عبد الرزاق في مصنفه عن إسرائيل عن سماك بن حرب أنه سمع جابر بن سمرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة كنحو من صلاتكم التي تصلون اليوم، ولكنه كان يخفف، كانت صلاته أخف من صلاتكم، كان يقرأ في الفجر الواقعة ونحوها من السور الواقعة، يعني متقاربة، وسورة قاف، وأغلب مفصل لا بأس به. وأخرجه من طريق أحمد في المسند، وكذا الطبراني في الكبير، وأخرجه أيضا في الأوسط وابن حبان كما في الإحسان، يعني الإحسان ليس ابن حبان، صحيح ابن حبان غير الإحسان، إنما الإحسان ترتيب. والحاكم كلهم من طريق إسرائيل وهو ابن يونس السبيعي عن سباك به، وتابع إسرائيل سفيان الثوري عند البيهقي في الكبرى، وهو في صحيح مسلم عن جابر نفسه بلفظ: كان يقرأ في الفجر بقاف القرآن المجيد. الحديث من طريق زايدة وابن قدامة وزهير وهو ابن معاوية، كلاهما عن سماك بن حرب به، فالحديث ثابت من كلا الوجهين، ويحمل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ تارة بقاف وأخرى بالواقع، والله أعلم. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن حنبل. كم روى له من الإمام البخاري من الأحاديث مباشرة؟ حديث واحد، وهو تفسير ابن عباس أو ذكر ابن عباس للمحرمات بالنسب والمحرمات بالمصاهرة. أخبرنا وكيع قال حا، وأخبرنا عبد الله بن الجراح عن وكيع عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فرأيته متكيا على وسادة، زاد بن الجراح على يساره. الذي أظن أن هذا الحديث فيه كلام. قال أبو داود: رواه إسحاق بن منصور عن إسرائيل أيضا على يساره. هذا حديث حسن، ولفظ على يساره قد زادها وكيع وإسحاق بن منصور، فلينظر أخالفهما من هو أرجح منهما، وإلا قبلت. الحديث أخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن إسرائيل عن سماك عن جابر بن سمرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة، ولم يذكر على يساره، ثم ساق من طريق وكيع عن إسرائيل به وليس فيه على يساره، وقال: هذا حديث صحيح. المهم يصلي، يعني يتكئ حيث شاء، هكذا أو هكذا. قال مسند جابر بن طارق بن عوف رضي الله عنه قال رحمه الله: قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وعنده هذا الدباء، فقلت: أي شيء هذا؟ قال: هذا القرع، هو الدباء، نكثر به طعامنا. وكان يعجب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما تتبع الدباء، ولهذا تتبعه أنس بن مالك رضي الله عنه. هذا حديث صحيح رجاله رجال الصحيح. إلا حكيم بن جابر بن طارق بن عوف الأحمسي، وقد وثقه ابن معين والنسائي بن سعد كما في تهذيب التهذيب، ورواه الإمام أحمد. قال حدثنا سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد به. مسند جابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهما وتلا أبوه يوم أحد، وهو من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قال الإمام البزار كما في كشف الأستار: حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي. هذا السؤال عند حازم. نرى الشيخ رحمه الله كل ما مر بنا ويقول قال البزار كما في كشف الأستار، لماذا لا يقول قال البزار في كشف الأستار؟ كشف الأستار ليس للبزار، وإنما للهيثمي، وهي زوائد البزار على الأمهات الست. قال حدثنا نصر بن علي وهو الجهضمي، قال أنبانا عبد الأعلى بن عبد الأعلى، قال حدثنا الجريري واسمه سعيد ابن إياس عن أبي نظرة عن جابر بن عبد الله قال: كان يقدم على النبي صلى الله عليه وسلم قوم ليست لهم معارف، فيأخذ الرجل بيد الرجل، والرجل بيد الرجلين، والرجل بيد الثلاثة على قدر طاقته يستضيفهم، فأخذ ختني بيد رجلين فخلوت به فلمته، فقلت: تأخذ رجلين وعندك ما عندك؟ فقال: إن عندنا رزقا من رزق الله، فانطلق حتى أريك. فانطلقت فأراني شيئا من بر، فقال: هذا عندنا. فقلت: من أين لك هذا؟ قال: اشتريناه من العير التي قدمت أمس، وأراني مثل جثوة البعير تمرا، فقال: وهذا عندنا. وأراني جرة فيها ودك، وهو الشحم، فقال: وهذا دهان وإدام. ثم غدا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراح بهما، وقد أطعمهما ودهنهما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرى صاحبيك حسنا الحال، كم تطعمهما كل يوم من وجبة؟ قال: وجبتين. قال: وجبتين فلولا كانت واحدة. كالمنكر عليه، لأن الناس كانوا في قلة، أما نحن الآن نأكل ثلاث وجبات، هذا الرسمية، وكثير ربما يكون له هناك مداخل ومخارج، تارة يأكل من البسكويتات أو الشوكولاتات، وتارة يأكل من غير ذلك من المأكولات، ونشكو من الأمراض والأسقام. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح، وفيه كرم الصحابة ومحبة الصحابة للمهاجرين، وفيه إيثار الأنصار، كما قال الله عز وجل: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وفيه إضافة الرزق إلى الله عز وجل، وفيه اقتسام الضيوف إذا كثروا، فيقل الحمل على واحد بعينه ويقع الخير. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيح، والجريري سعيد بن إياس مختلط، ولكن عبد الأعلى بن عبد الأعلى سمع منه قبل اختلاطه، كما في ثقات العجلي. قال رحمه الله: قال الإمام أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال أخبرنا ابن نمير، قال أخبرنا هاشم بن هاشم، قال أخبرني عبد الله بن نسطاس من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة، ولو على سواك أخضر، إلا تبوى مقعده من النار أو وجبت له النار. هذا الحديث فيه تغليظ اليمين عند المكان، إذا أن الحلف عند منبر النبي صلى الله عليه وسلم مغلظ، وفيه شؤم اليمين الغموس ولو كانت على شيء يسير، وفيه أن حقوق الناس على المشاحة. وقول وجبت له النار ليس وجوب خلود، استحق النار مدام مسلما، فإن شاء الله عذبه وإن شاء عفى عنه. هذا حديث صحيح، وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن هاشم بن هاشم به، وأخرجه ابن ماجه. فقال رحمه الله: حدثنا عمرو بن رافع، قال حدثنا مروان بن معاوية حاء، حدثنا أحمد بن ثابت الجحدري، قال حدثنا صفوان بن عيسى، قال حدثنا هاشم بن هاشم به، وأخرجه النسائي كما في تحفة الأشراف، عن محمد بن سلمة والحارث بن مسكين كلاهما عن ابن القاسم عن مالك به، وأخرجه أبو يعلى والحاكم، قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم.